بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31 دال على 65 و300 و3000، وهو الشريط 31 من هذا الشرح.
ألا ترى ما جرى لإبراهيم؟ فإن إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان لما جاءه الولد انشعب قلبه محبة لولده كما هي العادة، فإن الإنسان يحب أولاده، فالله أمره بذبح ولده. ما الشرك؟ ليسلم قلبه لله، ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه تعلق في القلب تعلق لغير الله، من أجل أن يصفى القلب كله لله، فلا يقال لولد في أي محبة، فاستسلم للقضاء المحتوم، فهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله ليسلم القلب كله لله ولا يبغي أي شعبة للولد ولا غيره. لكن لما نفذ أمر الله وصدق الرؤيا أدركته رحمة أرحم الراحمين، فقال الله إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأمر بأن يرفع يده عن ذبح ولده إسماعيل. والعلة في هذا كله ليسلم قلبه لله. فكذلك من صنع إليك معروف أو أنت صنعت إلى إنسان معروف، فمن صنع إليك معروف تجد في قلبك شيء من المحبة وشيء من الذل له، وقلبك مأمور بأن يكون خالصا لله، فإذا كافيته على ما أعطاك ما بقي في القلب شيء، إن محبة خالصة وأنت أديت الذي عليك. هذا معنى من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول الشاعر في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة يعني مالية أو علمية فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادني منها وأرضي الكبر والحسنى. فهذا من باب المكافأة إذا لم تستطع بالنسبة إلى المالية، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا، تروا بما تظنوا أو تروا بما تعلموا أنكم قد كافأتموا. هذا يدل على أنه إذا صنع إليك معروف فأنت تكافئ، فإن كنت لا تستطيع مكافأته ولم يكن عندك ما تقابل به ذلك المعروف فادع له في مقابلة إحسانه إليك. وكأن المعنى تقول: يا ربي أنا عاجز عن مكافأته فكافئه أنت عني. هذا معنى فكافئه أنت عني يا ربي، فتدعو له بالرحمة والمغفرة والرزق الواسع في مقابلة إحسانه إليك. فكأنك تقول: يا رب أشدى إلي معروفا وأنا لا أستطيع مكافأته، وقد قال نبيك: فإن لم تجدوا ما تكافئوا له فأنا أدعو أن تجازي بأن تقوم بجزائه عني وتعطيه أو تسدي إليه من المعروف مقابل أو أكثر ما أشدى إليه، فقم عني بالمعروف الذي ملكني. هذا هو المعنى. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذا مسألتان: المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المصنف عقد الباب بلفظ الحديث، الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه هي ترجمة المؤلف. الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هي لهذا نقول دل الحديث على مسألتين: المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دل على أن لله وجهان يليق بجلاله، وقد تقدم لنا مرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ، لا نقول إن لله وجها كوجوه خلقه، لا، كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. ثانيا، من المسألة الأولى أن المنكرين للصفات فسروا الوجه بالذات، قالوا إن المعنى لا يسأل بذات الله إلا الجميع، وهذا هو مذهب الجميع والأشاعرة والمعتزلة ومن ضارهم. فنقول لا، الوجه هو معنى حقيقي لا يفسر بالذات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. وفي لغة العرب لا تسمى اليد وجه، ولا تسمى الرجل وجه، ولا تعرف العرب شيئا من هذا. والذات بمجموعها لا تسمى وجه، إنما الوجه لا أطلق هو على الوجه معروف، إلا أن لا نشبه الله بخلقه أبدا، ولا نسلبه ما وصله به رسول، لا نحرف ولا نكيف ولا نمثل ولا نعرف. وإثبات الوجه لله ومن باب إثبات الصفات الذاتية كاليد والبصر والبصر والشمع والرجل وما أشبهه، كل هذه من صفات الله. ثالثا، وهي المسألة الثانية، دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها، ألا وهي الجنة. فجاء عظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجل وأعظم من أن يسأل به أمرا من أمور الدنيا التي هي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فلا ينبغي أن تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، فأنت تسأل بوجه الله أن يعطيك هذا الشيء الدنيوي الحقيقي فقد لا يجوز، وإنما تسأل الله بوجه غاية المطالب وأجلها وأعلاها ويجل. وأيضا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو مستلزم لحصول الجنة وإن لم يكن بأخذها، كما لو سألت الله بوجه أن ينجيك من النار، لأن من لازم السلامة من النار والنجاة منها حصول الجنة، أو تسأل الله بوجه من غضبه، لأن السلامة من غضبه ومدلول ما يراد بالغضب من الرضا حصوله الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه الترجمة مقاربة للترجمة قبلها، إلا أن هذه أخص والترجمة قبلها أعم، لأن التي قبلها من سأل بالله فأعطوه، وهذه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فإذا سألت بالله، مع أنه لا ينبغي أن تسأل بالله، فالله أجل وأعظم من أن تسأل بالله أمر من أمور الدنيا، لكن لو حصل وسألته بالله يجب عليه أن يخبرك تعظيما لله على التفصيل الذي سبق بيانه. وهنا السؤال بوجه الله هو أخص من الباب قبله، إلا أنه في معنى كما تقدم، والله أعلم. علم فيها إثبات وجه الله تعالى، فليس المراد أن المراد المحال الذي فيه مكان، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في أي مكان وأي جهة كذاك تريد الله سبحانه وتعالى فمتقربا إليه بالعمل الصالح فالله سبحانه يقبله، هذا هو المعنى. مثل ما بين المشرق والمغرب قبلة، المعنى ولله المشرق والمغرب كله الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتجه بعملك الصالح قاصدا به وجه الله فالله يقبله ويذيبك في أي جهتك، ما دام أن اتجاهك وقصدك بعملك وجه الله. ليس المراد أن وجه الله حال في كل مكان، لا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
باب ما جاء في اللو، أي من النهي عن اللو، وهو أن الله إذا قدر قدرا وقضى أمرا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا غلط، وهذا منقص لكمال التوحيد، بل ما قدره الرب سبحانه وتعالى وقضاه لا بد أنه واقع، لا جئت بلو أو لم تأت بلو مهما كانت الحالة، بل ما قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا إذا أحكم أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه حتما ولا مناص من وقوعه، فقولك لو أني فعلت لكان كذا لكان كذا وكذا، كل هذا مناف لكمال التوحيد، بل الله هو الذي يقدر الأشياء ويحكم بها على وفق ما تريده على وفق إرادته وحكمته. واصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية وقعت نزلت في وقعة أحد، وذلك أن المشركين لما جاءوا ومعهم الخلق الكثير لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج الرسول ومعه المسلمون وأمر الرماة أن يثبتوا مكانهم وأن لا يبرحوا عن هذا المكان، فتقابل المسلمون والكفار فانهزم الكفار. لما انهزم الكفار جاء الرماة الذين أمرهم النبي بالمحافظة على هذه التنمية، تركوا محلهم وجاءوا لأجل أخذ الغنيمة، بقي مكانهم خالي، عطفت خير قريش مع الجهة فقتلوا المسلمين، وحصل على الصحابة من القتل ما حصل. هذا هو السبب، لما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من جملتهم كناش من المنافقين سلم كمؤكد القشيم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لو كنا على حق وعلى هدى وبصيرة ما قتلناها هنا، لكن حسب ما حصل دل على أننا لسنا على حق. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالله هو الذي قدر ذلك وقدر آجالهم في هذا المكان، إذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله لو كان لنا من الأمر شيء لا بد وأن تقتل، يعني أن يقتل من أراد الله وقضى عليه بالقتل، ولا بد أن يخرج ولا محالة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي قدر وقضى عليهم القتل، لا بد أن يبرزوا لتنفير قضاء الله وقدره فيهم. فقولك لو لا ينفع وليمحص الله. وقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجع وليبتلي الله ما في صدوركم. بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر مما كانت تكمنه الصدور من النفاق، أما من كمل إيمانه فهذا ثبت على إيمانه ولم يزعزعه شيء من تلك الواقعة. وكما قال الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين. حكمة من الله بأن يتخذ من المؤمنين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وحكمة من الله بأن ينجم من في قلبه نفاق ويثبت من كان قلبه ممتلئا إيمانا. قضاء وقدر، ففتح بابنا لا ينفع. وقال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لم يخرجوا مع الرسول لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ولم يخرجوا مع محمد كان لا يقتلون، وإنما انقتلوا بسبب خروجهم، ها نحن لم نخرج ومع هذا لم يحصل علينا شيء. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ود عليهم الرب بقل قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين، أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم. هذه آجال التي ضربها الله بها تنتهي حياتهم، وأن تكون على هذه الكلية وبالجهاد في سبيل الله المحق منهم والمخلص يجازى والعكس بالعكس. ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية. والحاصل أنه إذا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو لم أذهب إلى بيت زيد لسلمت من هذه الصدقة التي خسرتها، لو أني ما جئت في دكان كان ما اشتركت معهم فسلمت، لو جئت لاشتركت وحصل لي رزق، كل هذا لا ينبغي. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولو قدر الله واقع اشتركت أو اشتريت أو بعت أو هلكت أو مت أو حصل ما حصل، لكن إذا حصل ما لا تحبه قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الذي يعني قدر الله، قدر قدره وقضاه وحكم حكم به، وما شاء فعله الرب سبحانه وتعالى. فقولك لولا تدفع شيئا ولا تأتي بشيء، فإن لو تفتح عمل الشيطان ويأتيك الجواب، أما لو أوردت هذا السؤال، لو قلت مثلا هذا الباب عقده المصنف عن النهي عن لو، وفي حديث أنك لا تقول لو فإنها تفتح عمل الشيطان، لو قلت هذا الرسول قال في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، والله قدر ذلك. كيف يقول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم؟ فالله هو الذي قدر بأن يكون قارن وأن يكون سائقا للهدي وأن يكون باق على إحرامه، فكيف يأتي بلو وهو ينهى عنها؟ فهذا يأتي الفرق بينهما والجواب بين هذا وذاك، والله أعلم. ثم قال سبحانه بحمده تشهدون ولا تلون على أحد منكم الرسول يدعوكم لأخراكم فأذابكم غما بغم، أي بعد غم، لا ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالله أبقى عليهم النوم أمنا لهم بعدما حصل ما حصل، أمنا لهم ولئلا يشتهر في الناس ما لقاء قتل وكذا وكذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جليل القدر اشتمل على فوائد كبيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، في هذه الجملة فوائد، دل على تفاضل المحبة
فإن الله يحب أقواما أكثر مما يحب الآخرين وإن اشتركا في نوع المحبة، فهو يحب هذا الشخص لفضله وكماله كما يحب الآخر، إلا أن محبته لهذا أكثر، فدل على أن مدلول المحبة تتفاضل، كما أن عكسها أيضا كذلك وهي الغضب، فإن الغضب أيضا يتفاضل فيغضب على قوم أكثر من غضبه على آخرين، كقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلاحظ قوله اشتد غضب الله دل على أن الغضب يشتد ويزيد فيكون أكثر من الغضب في حق شخص آخر، وكما في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. كل هذا يدل على المفاضلة في الغضب وفي المحبة، كما في هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الفائدة الثانية قوله المؤمن القوي دل على أن الله يحب القوي، والمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية ليست القوة الجسمية، فالبعير أقوى من الإنسان بكثير، يحمل ما لا يحمله الإنسان، لكن المراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية في دين الله وشرعه، يستطيع لأجل قوة الإرادة أن يأمر وينهى وينفذ أمر الله ويمنع عن محارم الله بالقول باللسان واليد والجهل على حسب قدرته كما جاءت به الشريعة. فالمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية، فقد يكون هذا المؤمن ضعيف البنية والآخر قوي البنية وأقوى وأكثر وأشد، لكن هذا ضعيف البنية أقوى في دين الله وشرعه وأقوى إرادة، يستطيع أن ينفذ وأن يقول وأن يتكلم بخلاف الآخر. المؤمن القوي، ثم هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن من صفاته القوي، فهذا المؤمن اكتسب صفة اكتسب صفة القوة التي أعلاها وأكملها ثابتة لله، فناسب أن يكون المؤمن صفته مناسبة لصفة الله، وإن كانت لا تتفق وليست هي ولا تماثلها وليست كيفيتها، ولهذا تقول يا قوي أعطني القوة، أو يا معلم علمني، أو يا رزاق ارزقني، أو يا غفار اغفر لي، أو يا صبور صبرني، أو يا شكور ارزقني الشكر، وما أشبه ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فمعنى احرص بفتح الراء ويجوز كسرها. الحرص وبذل الغاية ونهاية الاجتهاد في كل ما من شأنه يجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر، هذا هو الحرص. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة، بل اجتهد وابذل الغاية في تحصيل ما ينفعك وفي تحصيل ما يرفعك ويدفع عنك الضرر ويجلب لك النفع، طالبا العون في ذلك من الله تعالى. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله. وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالحرص على ما ينفعك عبادة، واستعن بالله معنى وإياك نستعين. فهذا يدل على أن الله أمر بتعاطي الأسباب، ولا يجوز لك أن تتخلى عن الأسباب. فالرب سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فإن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. سنة الله في هذا الكون أن جعل للأشياء غاية ثم جعل لها أسبابا تتوصل إلى الغاية بهذه الأسباب، وهذا موجود في القرآن والسنة، كما في قصة مريم. قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن الله في إمكانه وقدرته أن يسقط عليها الرطب، لكن لا يتساقط الرطب إلا بفعل السبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكما في قصة يوسف حينما كان في السجن، فإن صاحبه الذي معه في السجن خرج، قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب، وإلا فالله قادر جل وعلا على أن يذكر هذا الملك بإخراج يوسف. وكذلك من تعاطي الأسباب قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجه الدلالة من هذه الآية على تعاطي الأسباب وأن الله لم يأمر بأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب، وهو المشي في مناكبها أي في طرقها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، السعي في طلب الرزق، ثم قال وكلوا من رزقه. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى غير ذلك مما يدل على تعاطي الأسباب، وأن الشريعة جاءت في كل شيء بتعاطي الأسباب. وإن كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، لكن حكمته جل وعلا أن ربط الأسباب بمسبباتها، فلو طلبت شيئا بدون سبب لجعلناك مجنون أو جعلناك معتوه. فمثلا لو أن إنسانا جلس أمام الكعبة يبكي ويسأل الله بأن يرزقه ولدا صالحا بدون أن يتزوج، قلنا هذا من الاعتداء في الدعاء، افعل السبب ثم اسأل الله. أما من أنك تطلب بدون أن تعمل سببا، تقول تطلب الله أن يرزقك ولدا صالحا ولا زوجة لك، فهذا لا شك أنه خلل في العقل، لأن الله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها، افعل السبب ثم اسأل. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أو أن إنسانا قال أنا لا آكل ولا أشرب متكلا على الله ومعتمدا عليه، فإن الأمور بيده، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله يطعمني ويسقيني، لا آكل ولا أشرب، قلنا أنت سليم، بل كل واشرب واسأل الله حاجتك. فالله خلق هذا الكون، خلق هذا الكون وخلق له أسباب، ورتب الأسباب بمسبباتها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فلا بد أن تتعاطى الأسباب في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك، ولا تقل إن هذا مخالف للقدر، لكن إذا وقع بعد فعلك الأسباب والقدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بعدما تفعل الأسباب إن حصل لك مقصودك والله سبحانه وتعالى هيأه لك فاشكر الله، وإن كانت الأخرى صرفه عنك لحكمة اقتضتها حكمته فقل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني أتيت فلانا لكان كذا وكذا، لو أني سافرت يمينا أو شمالا لكان كذا وكذا، لو أني استشرت فلانا لكان كذا وكذا. ما دام أنك فعلت الأسباب وبلغت النهاية في الاجتهاد ولم يحصل لك مرادك فهذا أمر بيد الله، قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني أنك إذا قلت لو فعلت كذا وكذا انفتح عليك عمل الشيطان، كأنك جردت الله عن التصرف وجعلت الأمور مرتبة على فعلك أنت، وأن الله لم يقدر شيئا، وهذا من أكبر الخطأ وأعظم الجرم. ولو قلت جاءت الأحاديث بفعل لو، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ما كنت أقول، لو أن قومتي لولا أن قومتي تقول لعائشة لولا أن قومتي لها أعاد بهم لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فهذا من باب المستقبل، وكأنه ينبه الناس على أنه ينبغي أن يكون كلا بأن يفعلوا. فقول لولا أن أشق على أمتي فيه حد على استعمال السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. تستفيد من هذا بأن السواك مشروع إلى يوم القيامة وليس فيه ما يدل على الوضوء. ومثل قول لولا أن قومك حدثا، فهم ابن الزبير أن الرسول ما منع من بناء الكعبة إلا خشية أن يفتتن هؤلاء المسلمون الذين أسلموا جديدا، فتركها حتى ينغرس الإسلام في قلوبهم حقيقة وتنقلع جذور الشرك من قلوبهم. فقال لولا أن قومك حدثاء عهد بكم، وفي رواية حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة، مما يدل على أن الذي منعه هو هذا السبب. وقد ترجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث فقال ما معناه باب ترك الاختيار إلى ما فيه ما لا اختيار به لسبب، أو ما هذا معنى الترجمة، يعني ترك ما هو الأحسن إلى غيره خشية أن يقعوا بما هو أشد. فإذا زال المحذور دل على جوازه، لهذا هدمها ابن الزبير وجعل لها بابين، لكن لما جاء الحجاج هدمها وردها على ما كانت بنتها عليه قريش. ولما جاء الرشيد أراد أن يهدمها وأن يردها على بناء ابن الزبير مقتضى ما بالحديث، منعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء. لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، وفي رواية ولا جعلتها عمرا. هذا ليس من باب أن لو فيه تفتح عمل الشيطان، لأن المقام مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نشك الهدي أن نجعلها عمرة، وأن الأفضل أن لا نشوخ الهدي في المستقبل، لأن فيه بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة. فلهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شكت الهدي، كأن المعنى لا تشوك الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم، هذا هو المعنى. فأصبح المقام مقام تشريع، لا أسف على شيء فات، لا أسفا على شيء فات لا يمكن تداركه، والله أعلم. نعم. الاعتماد على الأسباب شرك في الناس، وترك الأسباب قطع في الشريعة.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للباب 58 من هذا الكتاب، وهو باب النهي عن سب الريح، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الخامس من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية.
رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فالله عليم بذات الصدور. وفي الآية الأخرى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. معنى قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، معنى الآية نعرف أولا أن حسن الظن بالله هو واجب من واجبات التوحيد، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بالله بل أحسن الظن، فإن الله سبحانه وتعالى بعباده غفور رحيم ودود إلى غير ذلك. فإذا تأملت أسماء الله وصفاته وجدت أن كل صفة من صفاته تدلك على حسن الظن بالله، مثل يا غفور يا رحيم، هذا تعطيك حسن الظن بأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب، ومثل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تعطيك حسن الظن والثقة بالله بأنه هو المتكفل بأرزاق العباد، ومثل الرحمن الرحيم تعطيك ثقة وحسن الظن بأن ربك رحيم وأنه عفو إلى غير ذلك، هذا هو المعنى. لكن ليس معنى هذا أنك تغلب جانب الرجاء، لا يجوز لك أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به بأن ترتكب المعاصي
وترتكب المنهيات وتترك المأمورات بناء على حسن الظن بالله وبناء على أن الله غفور رحيم. تذكر أن الله جمع بين هذا وذاك. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.